بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية مما جمع من كلامه في التفسير رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: الله: هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي والعبد ما سأل. فهذه سورة فيها لله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد سؤال، وفيها لله العبادة له وحده، وللعبد الاستعانة. فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة، ولا أنه رب العالمين. فإن الحمد ضد الذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له.
هذا الفرق بين الحمد والذم. فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، والذم هو الإخبار بمساوئ المحمود المذموم مع البغض له. يبقى إذا الحمد ثناء مع محبة، والذم إنما هو ذم وإخبار بمساوئ المذموم مع البغض. نعم. وبهذا قلنا فرق بين الحمد والمدح، فإن المدح إخبار وثناء على المحمود، لكن قد يكون مع التملق، إنما يتملق له، يمدحه ويقول أنت وأنت وأنت، وهو متملق منافق لا يعتقد هذا وإنما يبالغ. أما الحمد فإنما يكون مع المحبة والصدق في الثناء على المحمود، وليس هناك أعظم من الخلق سبحانه وتعالى، فإن محاسنه لا يحصيها أحد، ولهذا الثناء عليه لا يحصيه أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثنى على ربه ثم يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي ما أحصى ثناء على الله، لأن إحصاء الثناء يساوي إحصاء المحامد والمحاسن، ومن ذا الذي يحصي محاسن الرب سبحانه وتعالى؟ لا أحد. نعم. الفعلية لأنها تدل على فعل الرب سبحانه وتعالى، وأفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وهي دالة على كمال حكمته. فإذا لم يعتقد هذه فلا يمكنه الإقرار بأن الله محمود البت. نعم.
وجماع المساوئ فعل الشر، كما أن جماع المحاسن فعل الخير. فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد، فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين.
شوف سبحان الله، يعني إذا تعطيل الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية يعود إلى ماذا؟ ولازم هذا التعطيل يعود إلى ماذا؟ إلى أن الرب ليس خالقا سبحانه وتعالى وليس ربا للعالمين. هذه لوازم خطيرة يا إخواني التي عليها أهل البدع والأهواء. فالذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا مشيئة له ولا إرادة في أفعال العباد وكذا، معناه أن الله ليس بخالق، والله عز وجل ليس برب، لأن الخلق من مفردات الربوبية، فالرب سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر. فإذا ما كان الله يخلق أفعال العباد إذا ليس خالقا، وإذا لم يكن خالقا فليس ربا. فالمسألة ليست سهلة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل خالق كل شيء ومريد لكل شيء، ولكن إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية. إرادة كونية يقع بها مراد الله سبحانه وتعالى بجميع ما خلق من الخير ومن الشر ومن الطاعة ومن المعصية ومن الكفر ومن الإيمان، كل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى وأراده الله عز وجل وشاءه الله سبحانه وتعالى. وأراده الله عز وجل وشاء هنا إرادة كونية. ما معنى كونية؟ يعني بمقتضى أنه خلقه خلق لحكمة، فالله عز وجل خلقها لكن خلقها لحكمة. أما الإرادة الشرعية فيتعلق بمحبوبات الله سبحانه وتعالى، فالله يريد منا شرعا الصلاة، الإيمان، الطاعات، لأن الله عز وجل يحبها فلهذا أرادها منا. فالله يحب من العبد أن يصلي ولا يحب أن يترك الصلاة، الله يحب من العبد أن يؤمن ولا يحب أن يكفر، كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله ما يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فانظر إلى تعطيل كون الله خالق الأفعال العباد، كيف يكون لازمه؟ يكون لازمه يا إخواني من قال بتعطيل الله عز وجل عن خلق الأفعال، هذا لازمه إيه؟ لازم أن الله ليس ربا، ليس خالقا وليس ربا، سبحان الله. وإذا عطلنا صفات الاختيارية من النزول والاستواء والمجيء والإتيان، طيب إذا عطلنا هذا فمعناه ماذا؟ معناه أن الله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يريد شيئا، وهنا تعطيل لقدرة الله عز وجل. ولما يستحق ربنا سبحانه وتعالى الثناء عليه، لكن ربنا عز وجل لما كان بهذه الصفات الجليلة العظيمة ينزل فيتجلى لعباده، استوى على عرشه سبحانه وتعالى، يجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، لما كان كذلك كان هذا دالا على صفاته سبحانه وتعالى العظيمة، فإن أفعاله هذه دالة عن كل صفة فعلية تدل على الكمال من وجه. فإن عطلت الله عز وجل عن هذه الصفات معناه أنك عطلت الله عز وجل عن كماله، وأن الله عز وجل ليس يقدر على شيء. نعم عندهم.
قال رحمه الله: والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله لقوله الحمد لله رب العالمين وقوله الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، من الذي حمد نفسه هنا؟ الله. وإذا حمد الله نفسه ففي ذلك تعليم لنا نحمد الله عز وجل، فمعناه أن الله يحب الحمد، أن تقول الحمد لله. ولهذا كلمة الحمد لله كلمة يستهين بها الناس، وسبحان الله، وهما كلمتان عظيمتان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد لله، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يحمده، لكن أن يحمد الإنسان ربه، أن يحمد الإنسان ربه بلسانه وبقلبه، فيكون قلبه معمورا بهذا الثناء والحمد والمحبة لله سبحانه وتعالى والتعظيم له واستشعار الافتقار له سبحانه وتعالى. فرب يحمد سبحانه وتعالى على كماله في كل وجه من الوجوه، كمال شرعه وكمال قضائه وقدره وكمال ربوبيته وكمال أوليته وكمال أسمائه وصفاته وكمال أحكام الجزائية الجنة والنار وكمال خلقه، فقد خلقهم في أحسن تقويم سبحان الله. والله عز وجل يستحق الحمد على الحمد نفسه، أنه جمع كل هذا في كلمة الحمد لله، في كلمة الحمد لله. فإذا قال الإنسان الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، حصل له أجر كل هذا. نعم.
وقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
سبحان الله، رب يحمد نفسه على كل هذا ليعلم عباده أن يحمدوه. الحمد لله رب العالمين، هذا حمد على الخلق، حمد على كمال الربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني الحمد لله عز وجل على كمال شرعه. وقيل الحمد لله رب العالمين، حمد على عدله سبحانه وتعالى وأحكامه الجزائية في الآخرة. نعم.
ونحو ذلك، فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله، فإن من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السماوات والأرض فلا بد من فعل يصير به خالقا لها، وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم يحدث فعلا لكان الأمر على ما كان عليه قبل أن يخلق، وحينئذ فلم يكن المخلوق
خلق فعل. فلما تعطل الله عن أفعاله وصفات الاختيارية معنى أن الله ما خلق، يبقى كان الأمر على ما كان قبل أن يخلق الله الخلق، لأنه خلق بإيه أخواني؟ بفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كن فيكون. نعم.
وحينئذ فلم يكن الخلق موجودا، فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا. إن كان الحال في المستقبل مثلما كان في الماضي لم يحدث من الرب فعل هو خلق السماوات والأرض، وقد قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق، فدل على أن الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لهما وإحداثه لهما غير مخلوق. وأيضا فإنه
انتبه لهذه المسألة، يقول قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق، هما شهدوا المخلوق الذي حصل بفعل الله عز وجل هو الخلق، لكن ما شهدوا الخلق. فنحن شهدنا المخلوق لكن ما شهدنا الخلق، ولهذا قال سبحانه ما شهدتم خلقا، مش ما شهدتم المخلوق. فنحن نرى المخلوقات، نحن نرى السماوات ونرى الأرض ونرى الجبال ونرى الليل والنهار ونرى الشمس والقمر، نرى هذا، لكن رأينا الخلق الذي هو الفعل، فدل على أن الخلق لم يشهدوه وهو تكوين لهما وتكوينه لهما وإحداثه لهما غير مخلوق. نعم، لأنه فعل الله سبحانه وتعالى وفعل الله غير مخلوق. نعم.
وأيضا فإنه قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالخلق لها كان في ستة أيام وهي موجودة بعد الستة، فالذي اختص بالستة غير الموجود بعد الستة. وكذلك قال الرحمن الرحيم، فإن الرحمن والرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قال الخليل
اللي هو هنا الجمع بقى بين صفتي الرحمة المتعلقة بالعباد والمتعلقة بالرب سبحانه، فالرحمة المتعلقة بالله هذه صفة ذاتية لتنفك عنه، والرحمة المتعلقة بالمخلوق هذه صفة فعلية. فيقول شيخ الإسلام فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، هذا باعتبار تعلق الرحمة بالمخلوق، باعتبار الرحمة الواصلة إلى المخلوق. فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء هذا متعلق بمشيئته وإرادته. فإن عطلت الله سبحانه وتعالى عن مشيئته وإرادته عطلت الله سبحانه وتعالى عن أن يخص هؤلاء برحمة وهؤلاء بعذاب، وإذا عطلت هذا الفعل عن الله سبحانه وتعالى كان هذا نقصا لله عز وجل. نعم.
قال الخليل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالرحمة ضد التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته، وكذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال تعالى ويرحم من يشاء، والإرادة القديمة اللازمة لذاته أو صفة أخرى كذلك
يعني التعذيب ضد الرحمة، الرحمة ضد التعذيب، وإذا كان التعذيب بمشيئته فتكون الرحمة بمشيئته لأنه قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نعم.
والإرادة
إن أنكرت أن يرحم ما يشاء فأنكر أن يعذب أيضا ما يشاء، وبالتالي تكون قد أبطلت الجنة والنار، فالنار دار يرحم الله عز وجل بها عباده الجنة دار يرحم الله بها عباده، والنار دار يعذب الله عز وجل فيه عباده من يشاء من عباده. نعم.
والإرادة القديمة اللازمة لذاته أو صفة أخرى كذلك ليست بمشيئته، فلا تكون الرحمة بمشيئته. وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة، لازم ألا تكون الرحمة صفة للرب بل تكون مخلوقة له، وهو إنما يتصف بما يقوم به ولا يتصف بالمخلوقات، فلا يكون هو الرحمن الرحيم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي، وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. ومن قال ما ثم
وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته، لأن هذا ما يحصل بمشيئة الله وقدرته، أن هذا يسبق هذا، هذا لا يكون إلا بمشيئة. فالله عز وجل قال في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضب. نعم.
ومن قال ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها امتنع أن يكون له غضب مسبوق بها، فإن الغضب إن فسر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسها، وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضا، وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب، وهو قد فرق بين غضبه وعقابه
يعني
بقوله
مخلوق وغضب مخلوق، يبقى لا يصح أن يتصف الله بها، لأن الله ما يتصف بمخلوق. وإذا كانت قديمة كلها فمعناه أنه لا يسبق بعضه بعضا، وإذا نفيت الإرادة إذا ما حصل سبق للرحمة على الغضب. نعم.
وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وقوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين.
وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ففرق بين غضبه وعقابه، فعقابه أثر غضبه، فلما غضب سبحانه وتعالى على هؤلاء عاقبهم عز وجل. إذن العقاب غير الغضب، فالعقاب أثر وثمرة للغضب. ولهذا لما فسر المحرفة لما فسروا غضب الله عز وجل بالانتقام كان هذا تفسيرا باطلا. لماذا؟ لأن الغضب غير الانتقام. قال الله سبحانه وتعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. إذن هذا الانتقام أثر الغضب وليس هو نفس الغضب. نعم. ولكنه لما فسروا غضب الرب سبحانه وتعالى بما يجري على المخلوق أخطأوا في هذا، مع أنهم أخطأوا حتى في تفسير المخلوق. ولهذا الغضب ما تفسيره؟ الغضب كل يعرف الغضب، وقد انقدح في نفس كل واحد ما الغضب، لكن إن أردت أن تفسر غضب لم تستطع أن تفسره إلا بأثره، فتقول غضب يعني ثورة تحصل للإنسان، الثورة دي أثر غضب وليست هي الغضب. الغضب يعني الإنسان يتصرف تصرفات خرج عن شعور، أثر وليس هو الغضب. غضب، رحمة، حب، بغض، هذه معاني مفسرة في ذهن كل واحد، فينقدح في ذهن كل واحد ما معنى هذا، بدليل أنك لو أتيت بالصغير صغير نفسه تقول: أنا أحبك يا محمد، أحبك إن شاء الله، أحبك، يتهلى الوجه. إذا قلت: أنا ما أحبك يا محمد، أنا ما أحبك، أنا أبغضك يا محمد، إذا به يغضب ويحزن. لو قلت لمحمد: فسر الغضب يا محمد وفسر الحب، يعني ايه حب يا ابني حتى فرحت، ويعني ايه غضب حتى حزنت، ما يدري، انت ما تدري اصلا. فان كل هذا الذي نفسر به المحبة والبغض وكل ذلك انما هو تفسير للاثر. من هنا وقع هؤلاء في الانحراف لما مثل الله بخلق اولا، ولما أخطأ أصلا في تفسير هذه المحبة والبغض وغير ذلك. فالانتقام أثر من أثار الغضب. هنا الشيخ الإسلام يقول أيضا: العذاب، فرق الله بين غضبه وعقابه، فلما غضب عاقب، قال سبحانه: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم.
وقوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
يبقى غضب وأعد جهنم لهم وساءت مصير. نعم.
وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ويدل على ذلك قوله: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.
فدل هذا على أن الرحمة على قسمين: رحمة باعتبار تعلقها بالخالق، وهذه صفة ذاتية لا تعلق لا بالمشيئة، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بها، وهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة. ورحمة متعلقة بالمخلوق باعتبار إيصالها إلى المخلوق، وهذه صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فربي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذيب بالمشيئة، وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية.
نعم، هذا الفارق بين الصفات الذاتية والاختيارية. ما الفارق بين الصفات الذاتية والفعلية أو الاختيارية؟ أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. نعم.
وكذلك كونه مالك ليوم الدين، يوم يدين العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن الملك هو الذي يتصرف بالأمر، يأمر فيطاع. ولهذا إنما يقال ملك لحي مطاع الأمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك. ويقال ليعسوب النحل ملك النحل لأنه يأمر فيطاع، والمالك القادر على التصرف في المملوك. وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع، فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من الصفات الاختيارية. وبهذا أخبر القرآن، قال الله تعالى:
تقول ملك الأشجار ملك البساتين ولا مالك البساتين؟ مالك، هذا كل الجمادات أنت مالك لها، أما ملك فهو الذي يترتب على ملكيته هنا التدبير والأمر وتوجيه، إذا كان هذا لغير الجمادات. فنقول ملك الأردن، ملك السعودية، ملك كذا، ولا نقول مالك السعودية. نعم. فالمالك إنما يكون للجمادات وغير ذلك، أما الملك ففي صفة الأمر والتدبير وغير ذلك لمن تحت يده وهم يمتثلون. نعم.
قال الله تعالى،
لهذا يقول: وإنما يقال ملك لحي مطاع الأمر. أما الميت ماله؟ ما يقال ملك، ملك لحي مطاع الأمر، لحي مطاع الأمر يعني يأمر فيطاع. لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك. نعم.
وبهذا أخبر القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ويقال لعشوب النحل ملك النحل، يعني اللي هي ملكة النحل، يعني ملكة النحل، ما يقالش مالك النحل، يقال ملكة النحل. لماذا ملكة النحل؟ تصدر أوامر، هذه الأوامر تطاع أفضل من طاعة أمثل من البشر. ولهذا ما فيش حاجة اسمها ثورة في خلية النحل، مش حاجة اسمها ثورة ولا حاجة اسمها لا برة، إلا إذا ماتت الملكة يشعرون بهذا. إنما كل حاجة مرتبة، البيوت بيوت وكل شيء مرتب في الخلية، لا أحد يتقدم ويدخل من طريق واحد ويذهب فيجيء ويلتمس رزقه ويعود، غاية في الاستقامة. والملكات والشغالات كله تمام، جميع الوزارات داخل هذه المملكة، جميع الوزارات، ولا في اعتراضات ولا اضرابات ولا اعتصامات ولا خروج على الملكة ولا اي شيء ابدا، انما الامر مستقيم. شوف احنا كبشر بقى عندنا العقول وعندنا كذا، وانت ماشي واحد بالعافية ماسكه من قفاء، شوف لو عملت طعرقات عشان يسمع لك، واخد بالك؟ وكل واحد فوق شرطة وداخلية وجيش، اي بلد فيها كم اجهزة ضبط الناس يا اخوان؟ يعني قد لا نحصيه. عندك داخلية وعندك جيش وعندك مخابرات عامة وعندك أمن وطني وعندك مش عارف أمن عام ومش ومخابرات عسكرية ومش حاجات كتير جدا. ده هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني، تعالى فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالإعلان، كل حاجة لها وزارة والوزارة تحتها إدارات، وحتى يستقيم الناس ومع ذلك الناس ما يستقيموا. لكن تعال شوف إلى مملكة النحل، هذه مملكة عجيبة جعلها الله عز وجل آية لخلقه سبحانه وتعالى، حتى نعلم أن الخلق إنما تستقيم أمورهم بالهداية. والهداية على قسمين، هداية كونية وهداية شرعية. ما علي مملكة النحل والنمل دي اسمها هداية كونية، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. تجد مملكة البحار حدث ولا حرج، ولا تحصيها أنت علما أصلا، البحار هذه مملكتها العظيمة أيضا، مملكة في أعماق البحار. الطير في السماء مملكة في السماء، النمل في الجحور مملكة، النحل، كل هذه ممالك، هذه الممالك تسير بلا اختلاف أبدا ولا تضاد. لماذا؟ لأن الله هداها لذلك، خلقها فهدا، دي هداية كونية. تعال بقى للمخلوق الذي أودع الله عز وجل فيه العقل وجعل له تمييزا وكذا وكذا، هذا إنما هدايته الهداية الشرعية. فمتى يستقيم وكل سمعا وطاعة بموجب شر، متى يستقيم فيرحم صغيرا ويوقر كبيرا بشر، متى يستقيم فيكون نافعا صالحا لا سارقا مجرما، على حسب هداية الشرع. فالخلق لابد لهم من هداية، فمتى استقاموا عليها حصل الهدوء والسكون. أما هداية المخلوقات فلا نجد فيها عوجا ولا أمتا، لأن الله تولى هدايتها، وتلك هداية كونية، هي هداية كونية. تجد العصفور يأتي فيصنع عشة، صناعة تعجز أنت أن تفعلها أصلا، تعجز أنت أن تفعلها، ومع ذلك ويضع بيضة وكذا، ثم يحصل التناسب والتكاثر، ثم الرعاية على الصغار. فإذا خرج صغير الطائر ذهب الطائر ليبحث له عن رزق، هداه الله إلى ذلك، هداه الله إلى أن يحفظ رزق في فمه ولا يأكله ولا كذا، حتى يأتي إلى الصغير، فإذا بالصغير يهدى إلى أن يفتح فمه وهكذا. دي هداية كونية، مثل الطفل، تضع الأم الولد الطفل، هل علمته أنه يلتقم الثدي ويمتص اللبن؟ ما علمته، ولا يستطيع قوى العالم أن تجعل الولد يمتص اللبن، مستحيل الأوامر اللي بتصدر المخ لهذا حتى يمتص هذا اللبن فيحصل نزوله إلى المعدة، لا يمكن. ولهذا الطب إلى الآن يعجز، إذا تعطل هذا خلاص نفتح له حاجة في الحنجرة عشان نحط له فيها بالأنبوب، لكن نخليه يسحب، السحب ده لا يمكن. ولا العالم كله، شوف الآن أنت ترى هكذا، ولا يستطيع العالم كله أن يخرج من بطنك هذا الخراج، إنما إذا تعطلت الحاسة عن الدفع نركب له أسطرة، وإذا تعطلت الحاسة عن البلع نعمله أيضا خراطيم نحط له منها، إنما السحب ده عشان سحب فنزي المعدة وسحب الطلاع من بره الإنسان خارج الإنسان، هذا لا يمكن. إنما دي هداية هذه الأعضاء إلى ما خلقها الله سبحانه وتعالى لها. وإنت هتبلع لسان المزمار يسد دي عشان تنزل المسألة هنا وما تنزلش هنا، للنفس مجراه وللطعام مجراه، الكلام ده فين؟ دي اسمها هداية، هداية كونية، هداية تعلق بالخلق، خلق الله عز وجل خلق هكذا ليصلح بذلك شؤون خلقه. وما من دابة إلا على الله رزقها، والله عز وجل يتولى أمرها سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكانت سماء وأرض، وكان مطر وكان حر وكان برد وكان ربيع وخريف وشتاء وصيف، كل هذه الأشياء ليحصل بها استقامة المخلوق. لكن كل هذه أمور تتعلق بالكون والخلق. أما بقى ما يتعلق بالتكليف، هذا الإنسان يحتاج فيه إلى هداية شرعية. ولهذا لولا الشرع لكنت سارقا، لولا الشرع لكنت مجرما، لولا الشرع لكنت كافرا. ما الذي يمنعك أن تأخذ كل شيء مما تفرضه وتحتاجه شهواتك؟ لكن الشارع على رأسك، فإن أردت أن تزني وراودتك نفسك بذلك تذكرت الشر، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فتذكرت الإيمان. إني أخاف الله. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، طيب الرجل عقيم، الرجل عنين، الرجل ما عنده شهوة فامتنع، أرادها لكن ما عنده شهوة، لا، أراد أن يفض شهوته لفضها، ولكنه قال إني أخاف الله. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، مش وقمت عنها العجز الجنسي، قمت عنها وهي أحب الناس إلي، ولطالما راودها وأرادها واشتهاها حتى إذا تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من امرأته ما بقي شيء، ما بقي شيء، لكنها قالت اهتقي لا ولا تفض الخطب إلا بحقه. فكان المنع هنا منع شرعي ولا طبعي؟ ما هو لو طبعي هيأثم، لو طبعي بيأثم إثم الزان، لو طبعي وقام ولم يفض الخاتم لا أثم إثم من زنى، لكن لما كان المنع الشرعي وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى قال فقمت عنها ويحب ناسي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة، كان الجزاء نتيجة هذه الموافقة الشرعية. إذا لابد لاستقامة الخلق من أي أخواني؟ من الهداية، من الهداية. والهداية هذه إما كونية وهذه لا دخل لنا فيها، فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى. الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، فالله أحسن كل شيء. حتى هذه المكونات والصورة الحكمة الصورية لخلق الإنسان، أنت بهذا الخلق، والحمار بهذا الخلق، والطائر بهذا الخلق، وهذا له رجلان وهذا له أربع، وهذا ما له رجلان ولا أربع، هذا يمشي على بطنه، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، والذي يمشي على أربع ما يصح يمشي على ثلاثة ولا اثنين، والذي يمشي على اثنين ما يصح يمشي على واحدة، والذي يزحف على بطنه فهذا ما يصح أن يمشي على رجلين. سبحان الله، الذي يمشي على بطنه أعطاه الله قوة، من يمشي على رجليه فيزحف على بطنه، فمن أراد أن يمشي على رجلين أن يزحف على بطنه ما استطاع، والعكس. كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى لهذا. سبحان الله العظيم، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. وأما أنا وأنت فهدايتنا هداية شرعية لا نستقيم إلا، فاستقم كما أمد ومن تاب معك. فلابد الإنسان أن يلتمس الهداية. ولهذا عبثا يحاول الناس أن تستقيم أمورهم بلا هداية شرعية. عبثا هنعمل السياسة والاقتصاد والتعليم، هنحفر هننتج هنصنع هنحط هنوضع كذا، أنا كل هذا عبث ما لم ينطلق من قاعدة الشرع. فإن انطلق من قاعدة الشرع حينئذ أنتج، وإلا فلا، وإلا فلا. فلا بد من ربط الآلة بصاحبها، ولا بد من ربط كنوز الأرض بحافرها، ولا بد من ربط السماء برافع اليد إلى الله عز وجل فيها، لا بد من هذا. فإن السماء لا تنزل رزقها، والأرض لا تخرج بركتها، والآلة لا تؤدي إنتاجها إلا باستقامة من عليها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فمهما حاولت، مهما حاولت من إصلاح وزيادة إنتاج واستقامة ناس من غير ربط ذلك بالشرع، فإنك لن تنال إلا عذابا. حتى إذا فتحت عليك الدنيا بغير استقامة فاعلم أنه فتح عذاب لا فتح رحمة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة عندك، الإنتاج تحسن والدنيا زهزهت وظهرتها أتت وأينعت، طيب فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ضابط القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى لابد أن يمشي. يلا يا ابن اتق الله حبيبي اتق الله كده وانت في بلدك خاف الله عز وجل ونريد كذا. فيبقى الإنسان اللي واقف على الآلة إنسان مصلي إنسان أمين إنسان صادق إنسان كذا إنسان كذا وهكذا. زي ما احنا الآن مجندين مجندون في دولة الإمام لا يسمع للإمام ولا يطيعه ولا حتى الوزراء يسمعون له سمعنا نحن له. يمكن الواحد ما يكون وزير اهو بيسمع وشغال تمام اول ما يطلع على المعاش ولا يتعزل يمكن يقعد يقولك ده انا مظلوم دي دولة يا رجل ده خربانة الله ذاكر انت. امثل الناس لولي الامر هو انت. لماذا؟ لانك امثل الناس لرب العالمين. فإن طاعتك لولي الأمر إنما منبثقة عن طاعتك لله. من هنا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع حتى لو ضرب. إنما الثاني يبقى عامل لك إيه أنا أيوة الدولة ويبقى مثلا قد يكون رجل ومجند لكن إن ظلم أو حصل شيء إذا به يفور يفور زي المدير. ايوه اشتغل مش عارف ايه في واحد ما ينفعش الا مدير. انا اعرف واحد كان مدرس عارفه جيدا كان معانا في كليه التربيه خدها في 8 سنين كل سنه خدها في 2 4 ب 8 2 في 2 في 4 ب 8 بقى مدير بقى, بقى بقى مدرس. جميع الانظمه اللي تسمع عنها في التعليم قد ولاها ظهره. يدخل الفصل لا تقول لي مواجه يدخل ما حدش عامل معاه حاجه خالص. وفي كليه التربيه فجاه نزل قرار ان مدراء المدارس يكونوا تربويين. فاللي مثلا دبلوم معلمين بقاله مثلا 15 سنه 20 سنه اللي مفترض مثلا يبقى بيترقى وكيل كذا كذا فممكن يكون مثلا واحد معلمين بقاله 20 سنه 25 سنه يبقى مدير عليا مثلا انا لو انا كليه التربيه بقالي مثلا 7 8 سنين. لا لازم يكون تربوي. فانقلبت المساله اصبح التربوي هو المدير. فممكن بقى انا بقالي 8 سنين مثلا يبقى خلاص بقوا مدراء ولما بتعدوا بلوم المعلمين اللي بقى له مثلا 20 سنه بقى ايه فانقلبت الايه المساله. فهو بقى سعادته بقى مدير. هو دلوقتي حاليا في مدير. تعرف المدير ده اللي هو المدرس الفاشل هذا لو تجيب له جميع الوصايا عشان يغير قانونا عن محله لا يمكن. اضبط مدير تشوفه مضبوط. ما هو بقى مدير بقى هو المدير لما كان مدرس ولا يلتفت حاجه اسمها قانون ولا عاجبه عاجبه مش عاجبه مش عاجبه. والمدير اللي هيعترض هينضرب. الان هو بقى لا يمكن مدير. شوف زي ما الورقه بتقول والكتاب بيقول. فبعض الناس انا على يقين ان هذا نفسه لو عاد مدرسا بقانون لعاد متمردا كما كان. لانه لا ينطلق هنا من باب شرعي يا اخواني انما ينطلق من باب ايه؟ دنيا. وراجل مدير ازاي يخالف؟ لكن لو عاد مدرسا لعاد متمردا. لكن انت كنت مدرسا او عاملا او مديرا كنت في الساقة او في الميمنة او في الميسرة فانما انت تراقب من؟ تراقب الله عز وجل. فاحنا عايزين بقى العامل الوافق على المدرسة يراقب الله وعايزين المدير اللي بيجلس على كرسيه يراقب الله وعاوزين سائق القطار اللي يراقب الله واللي واقف على السكة الحديد يراقب الله. يبقى إذا لابد أن تنطلق من ماذا؟ من مراقبة الله. لأن هناك أشياء لا يمكن لبشر أن يراقبك فيها لا يمكن وإنما يراقبك الله. فالمحاسب اللي بيضع الصفر على يسار الواحد أو أمام الواحد يستطيع أن يختلس بصفر يضعه هذا ما يراقبه إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان بينه وبين نفسه ما يراقبه إلا الله عز وجل. نعم لهذا عزل هذا الأمر عن الإنسان نفسه الذي يقوم على هذا الأمر. هذا العزل إنما يحدث فسادا لا يمكن استقامة الحال أبدا بدونه. ولهذا وجب على الأمة أن تعود إلى استقامة شرع ربها سبحانه فاستقبل كما أمر. ولهذا لما استقامت الأمة في عهود الصحابة لما استقامت الأمة وفي صدر هذه الأمة لما استقامت ملكت يا أخواني الأرض كلها. ده واقع عملي. يعني احنا مش بنقول احنا عمالين نقول ايه والفراعنة هم عملوا لنا ايه بس يقول لك ده حضارة كانت قديمة ده كانت ناس عندهم علم. طب ما احنا نجيبها من اول عمرو بن العاص ونيجي ونقول المسلمين دول اللي كان عندهم العلم الشرعي بقى العلم بالوحي. فراعنة كان عندهم شوية حجارة وشوية شقاف وعملوا اهرامات ايه يعني ما يطلع الاهرامات 30 حتى للسماء ايه يعني 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 استفدني طب انا واقف جنب الاهرامات اتصور جنبها وانا استفدت حاجه واخد بالك لكن تعال الوحي اللي هدم الاخلاق الانسان اللي بنى الانسانيه الذي رباها الذي الاهرامات لا تمنعني عن زنا الاهرامات لا تمنعني عن سرقه الاهرامات لا تجعلني عبدا صالحا اما الوحي هو الذي يجعلني عبدا صالحا فنعرف من حياه المسلمين من مجيء الوحي تلك الحضارة العظيمة طيب هذه الحضارة العظيمة نفخر بها سادوا الدنيا ولا ما سادوا الدنيا كان موجود أمريكا وروسيا وكذا اللي هي بيمثلها فارس والروم مملكتان عظيمتان لا قبل لأحد بالتغلب عليهما ومع ذلك داس المسلمون تلك الممالك في أقصر وقت زمني ده أنت بتتكلم في سنة كذا وستين بتتكلم عن فتوحات بتتكلم عن بلاد هند وسند كذا وستين مش بعد 200 سنة يعني لسه النبي صلى الله عليه وسلم ميت من 50 سنة بل قبل ذلك في عهد عمر بعد سنة 13 من هجرية ماذا كان في عهد عمر في عهد عثمان رضي الله عنه بعد سنة 25 ماذا كان يعني لغاية سنة 36 كانت الفتوحات وصلت لكام في عهد عثمان رضي الله عنه يا اخواني نهيك بقى عن معاوية لما تسلم بنو أمية هذا لا لسه في عهد 36 يعني 26 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انظر الفتوحات كم وصلت وكم قفز هؤلاء هذه لا يمكن يكون بقوة بشرية عادية إنما بقوة بالقوة البشرية التي تعلقت بربها سبحانه وتعالى فأمدها الله عز وجل قوة على قوتها وأمدها الله سبحانه وتعالى هداية على هدايتها فكانوا يفتحون البلدان بالقرآن وبالسنة وبالشريعة إنما أنت تقول له أمة تبني نفسها في 16 سنة في 26 سنة أقصد تصل الفتوحات دي في 26 سنة 26 سنة ده لسه كل بين بلدين دلوقتي تلاقي كشك مرور بيتعاركوا عليه لغاية دلوقتي هتلاقي بين المملكة واليمن مش عارف كشك مرور هتلاقي بيننا وبين السودان مش عارف كشك مرور حاجة كده مثلين في ثلاثة كده ولا أي حاجة خط كده بتعمل بالسلك الشائك الناس بتمسك على يعني يحصل اشتباكات بسببه مش فتوحات يا اخواني تجوب الارض من هنا الى هنا من مشرقها الى مغربها كل هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى دي اللي يدرس ده اللي يدرس في الجامعات وده اللي يدرس في المدارس وده اللي كيف 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 وصل المسلمون الى هذا المجد في لمح البصر في مدة تعجز الامم كلها ان تحقق فيها شيئا بل والله يا اخواني الانسان في بيته قد لا يستقر له استقامة البيت بعد 40 سنة مش بعد 26 سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم للمسلمين سنة 10 سلمهم الجزيرة تمام الخلفاء الراشدون بقى سلمونا في سنة 40 الخلافة دي ايه طب خدها بنو امية سلموها لبني العباس ايه طب خدها بنو العباس سلموها لمن بعدهم ايه مملكة مترامية الأطراف هذا الذي يدرس إن كنا فعلا نعنى بالتاريخ وإن كنا نعنى بدراسة الحضارات هذا الذي يدرس إذا أردنا الاستقامة معروف يا أخواني ما كان عندهم لا قنوات كذا ولا محيطات ولا بحار يستخرجون منها البترول ولا يستخرجون منها المعادن ولا كذا إنما أمور أخرى هي في قوة هذا الإنسان بتعلق بربه سبحانه وتعالى نعم
قال رحمه الله وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من الصفات الاختيارية وبهذا أخبر القرآن
شوف إذا الله لما تعطل الصفات الاختيارية عطلت المشيئة والإرادة ولما تعطل الإرادة والمشيئة عطلت الأمر والنهي فالأمر والنهي يتعلق بالمشيئة نعم والمشيئة ليه الصفة الاختيارية الصفة الاختيارية معلقة بالمشيئة نعم
وبهذا أخبر القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وإذا كان لا يأمر وينهى بمشيئته بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته لم يكن هذا مالكا أيضا بل هذا إلى أن يكون مملوكا أقرب فإن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له صفات تلزمه كاللون والطول والعرض والحياة ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير اختياره، فكان باعتبار ذلك مملوكا مخلوقا للرب فقط، وإنما يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع، وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شيء.
يعني لو قلت الله له أمر بس ما فيش ما في إرادة ولا مشيئة، معناه أن الأمر ملازم له، مثل ملازمة اللون لك والطول لك والعرض لك، هذا يقال ملك؟ هذا ما يقال ملك إلا أن يأمر فيطاع. نعم.
ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته، فمن نفى الصفات الاختيارية وقال ليس للرب أمر ونهي يقوم بمشيئته، بل من قال إنه لازم له بغير مشيئته، أو قال إنه مخلوق له، في كلاهما يلزمه أن ألا يكون ملكا. وإذا لم يكن يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن ملكا أيضا، فمن قال إنه لا يقوم،
وبالتالي لا يكون رب العالمين. نعم.
فمن قال إنه لا يقوم به فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكا لشيء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن.
سبحان الله، هذه قاعدة عظيمة. يعني نفي الصفات الاختيارية كما عند الأشاعرة هذا يلزم منه أنه لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن، فكيف بمن نفى الصفات كلها اختيارية وذاتية؟ فكيف بمن نفى الأسماء والصفات إذا الله رب عنده يعبد؟ إذا كان من نفى الصفات الاختيارية زي الأشاعرة، من نفى الصفات الاختيارية، وكثير طبعا من الصفات الذاتية هم آمنوا بسبع صفات، من نفى الصفات الاختيارية لازم منه عدم الإيمان بحقيقة القرآن ولا الإيمان، ولازم منه أن الرب ليس مالكا ولا خالقا، لأنه عطل الله عن أفعاله سبحانه وتعالى من الملك والتدبير والخلق والتصرف بإرادة ومشيئة. فكيف بمن عطل كل الصفات وقال سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ فكيف بمن عطل أيضا الأسماء؟ إذا في النهاية رب بلا أسماء وصفات لا يمكن لذات أن تكون إلا بصفات، فإن عطلت عن الصفات عاد ذلك إلى العدم. هذا الكأس له صفات، لو عريت هذا الكأس عن الصفات إذن غير موجود. الشيء الذي لا صفات له لا وجود له، الشيء الذي لا صفات له لا وجود له، وبالتالي تعطيل المعتزل للرب عن الصفات تعطيل للرب عن الوجود. أما أن يوجد وبلا صفات فهذا محال في العقل فضلا عن الشرع. فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية. طب منين أخذها؟ منين أخذ؟ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فالرب خالق سبحانه وتعالى مدبر، وهذا يكون له بأرضه ومشيئة، رحمن الرحيم، رحمة تصل إلى عباده، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهذا باختياره. فدل هذا على أن الفاتحة تحتاج أو تدل على الصفات الاختيارية. سبحان الله، شوف كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية المستنبط من الفاتحة وكلام أهل السنة. سبحان الله، الفاتحة ذاخرة بعلوم لا يغني كلام رجل فيها عن رجل، ولا كلام عالم عن عالم، لكن بحسب ما يفتح الله عز وجل لهذا من الهداية فيها وهذا من الهداية. يعني لو قلنا أخواني جامع تفسير الفاتحة، جامع تفسير الفاتحة، هذا يصعب حصره، يصعب حصره. سبحان الله. طيب نقف عند إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يعني من أجود الكلام في التفسير آيات الاعتقاد تفسير ابن القيم وابن تيمية، هذا أجود التفاسير لآيات الاعتقاد ومباحث الاعتقاد والإيمان، أجود التفاسير تفسير شيخ الإسلام وتفسير ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.